نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ هذا اللقاء أود أن أعزي نفسي وإياكم بشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذلكم الشيخ الفاضل الذي قضى عمره في النصح والتعليم والتوجيه وفق منهج السلف الصالح، وهو أحد خاصة تلاميذ الشيخ القرعاوي والشيخ حافظ الحكمي رحمهم الله تعالى، فقد انتقل اليوم إلى جوار ربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عزاءنا وإياكم فيه، وأن يعظم أجر الجميع، وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عالما عن طلبته وعن الإسلام والمسلمين، وأن يخلفنا فيه خيرا. وكما تعلمون، لسنا ممن يفرط في مسألة التأبيد كما يقولون، ولكن فقد مثل هذا العالم لا شك أنه أحدث سلما عظيما في الأمة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشيخ رحمة الله عليه كان في جهاد مرير في مقاومة الأفكار الوافدة والتيارات الوافدة، إضافة إلى التأصيل والتقعيد لمنهج السلف الصالح، فقد أبلى في ذلك بلاء حسنا وأجاد وأفاد رحمة الله عليه رحمة واسعة، وسيصلى عليه غدا في بلده قرب صامقة، أو لا أدري لعله يصلى عليه في جيزان، المهم أنه سينقل إلى المنطقة الجنوبية منطقة جيزان، وهناك يصلى عليه ويما فجر وظهر الغد إن شاء الله تعالى. فلا تنسوا شيخنا من صالح دعائكم في ظهر الغيب، ونسأل الله أن يخلفنا فيه خيرا، وأن يجزيه على ما قدم خيرا. وها هي مؤلفاته وتسهيلاته وأشرطته تنطق بالحق، تصدع بالحق، وتدافع عن الحق، وترد على أهل الباطل، وهي كتب مؤلفات قد طبقت الآفاق وانتشرت في كل زمان، ولله الحمد والمنة. وأرجو أن يكون ممن ينطبق عليه حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فلعل الله أن يحقق بقية الخصال. أما الخصلة الثالثة فهي موجودة ولله الحمد والمنة، وهي العلم الذي ينتفع به، جعله الله في موازين حسناته ورفع درجاته في عليين، وأخلفنا وإياكم والمسلمين فيه خيرا رحمة الله عليه رحمة واسعة، واستنى فسيح جناته، وجمعنا الله وإياكم وإياه بدار الكرامة في جنات النعيم، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما لقائي الختام مع إخوتي في هذه الدورة، فأوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمسرح. أوصي الجميع بمواصلة العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي يبقى مع المسلم إلى وهو مأمور بذلك إلى أن يلقى ربه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أوصيكم نفسي بالجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، كما أوصيكم بالتركيز على تأصيل وفهم عقيدة السلف الصالح المستمدة من القرآن والسنة والإخلاص لله وحده، والجد والاجتهاد بأن يكون عملنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن العلم جهاد يجب وعبادة يجب الإخلاص فيها، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، فلنجتهد في تحقيق هذه المعاني العظيمة. كما أوصيكم ونفسي بالجد والاجتهاد في تحري الصدق والصواب وتحري الإصابة في القول والعمل، وذلك بالرجوع إلى هدي الكتاب والسنة فيما نقول وفيما نصدر وفيما نفتي وفيما نقول وفيما نسمع الناس. نجتهد أن نربط كل أعمالنا وأقوالنا بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفق منهج سلفنا الصالح، ذلكم المنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه والذي لا يتغير بالمؤثرات ولا يتزعزع بالحوادث ولا يتغير أهله وفق المصالح الشخصية ولا يتلونون حتى وإن وجدت عليهم أثرة، بل يلزمون هذا الطريق الذي لزمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم من بعده، فعلينا أن نلزم طريقهم وأن نسير على نهجهم وأن نرجع فيما أشكل علينا إلى العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم وحياتهم في تحقيق مسائل العلم، والذين لا هم لهم إلا الجد والاجتهاد في إصلاح المسلمين وتفقيههم في دينهم وبيان الحق لهم بدليله والاستقامة على المنهج الحق على صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كما أوصي طلبة العلم بالتخلق بالأخلاق الفاضلة فيما بينهم ومع الآخرين، فإن ذلك من أفضل ما تنشر به الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تخلق بأخلاق الإسلام، تخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسير على هديه قولا وعملا واعتقادا. كما أوصي إخوتي بتبليغ ما تفقهوا فيه وما علموه من العلم بعد أن يتثبتوا من سماع ما يقولون، وبعد أن يراجعوا المسألة المرة تلو المرة حتى يشعروا أنهم قد أتقنوها وأنهم قد درسوها حق الدراسة. كما أوصي إخوتي بالجد والاجتهاد في التركيز على العقيدة والتوحيد ولو تخلف عنها المتخلفون، وأن نبدأ بها في جميع أمور دعوتنا وأن تكون هي منطلقنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. كما أوصي نفسي وإخوتي بمواصلة طلب العلم دون هوادة ودون تردد، كما أوصي نفسي وإياكم بالتواضع والحلم والأناة والرفق، فإن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وما كان العمر بشيء إلا زانه. كما أوصي نفسي وإخواني بالتثبت في نقل الأخبار وعدم التسرع في نقل الشائعات أو تتبعها أو بناء أحكام عليها، إن ذلك في غاية الخطورة. كما أوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في العبادة، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانكسار بين يديه، فإن أكثر ما يصيبنا إنما هو بسبب تقصيرنا في جنب الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه بعض الوصايا المهمة التي أرجو من إخوتي أن يجدوا ويجتهدوا في تطبيقها والعمل بها. الله نسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما نسأل تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
من نادى على التوحيد هل من مجرد النار، وهل من كلام مصنف رحمه الله في قوله ولا نؤمن لأحد من أهل القبلة تقيل ذلك لأهل القبلة أنه يخرج من نادى على الكفر؟ أرجو منكم إفادتي.
أما أهل القبلة فكما بين المصنف رحمه الله تعالى فلا نجزم، يعني من معهم أصل الإيمان لا نجزم لهم لا بجنة ولا بنار سواء كانوا محسنين أو مسيئين، بل نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا نتألى على الله، فإنه قد يغفر ذنب المذنبين ويعفو عمن شاء أن يعفو عنه سبحانه وتعالى. وأما الكفار فنجزم لهم بالنار. أما الشخص المعين منهم الذي لا يدرى عما يؤول إليه أمره فلا شك يجزم عليه بالكفر، يقال عنه إنه كافر. لكن الكلام عن الخاتمة هذه يوكل أمرها إلى الله عز وجل. نعم. الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالأمر الأول الصغائر، وأما الكبائر فنرجع ونقول إنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبها بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. أما الذنوب التي يبدو أنها تدخل تحت القسم الأول وهو ما يستره الله تبارك وتعالى، فيبدو أن ذلك يعني الصغائر. وعموما لا نتألى على الله جل وعلا، لعل البعض قد تكون عنده كبائر ولكن عنده من قوة الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة ما ترجح بسيئاته. نعم. يا أخي الكريم، أولا أوصيك بأمور. الأمر الأول الجد والاجتهاد في العبادة واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة الدعاء، ولتنتهز الأوقات المناسبة التي هي حرية بالإجابة، وأيضا تجتهد أن تطلب العلم على العلماء، ولا تخلو ولا تكثر من الجلوس وحدك، ولا تختلط بالأشرار، وصاحب أهل الخير وجالسهم أهل التقى والصلاح الذين يسيرون على منهج السلف الصالح عقيدة وقولا وعملا، وألا تتفوه أو تتكلم بشيء من هذه الوسوسة، فإذا تحولت الوسوسة إلى شك فاحذر، فإنك على خطر، الشك خطير قد يجر صاحبه إلى الشك في الثوابت والعياذ بالله. لكن الخواطر التي تهجم على الذهن ثم تطردها هذه لا تؤاخذ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمل. كما أوصيك بالجد والاجتهاد في إتقان مسائل العلم الشرعي ولا سيما العقيدة، اجتهد في ذلك، وإذا كان هناك أسباب تذكرها توقعك في هذا الأمر فاجتهد في إزالة تلك الأسباب، من مجالسة بعض أهل الشر أو الجلوس على بعض القنوات أو الجلوس على بعض المواقع التي تجلب لك الشك والشكوك. أيضا أوصيك أن تجتهد في تلاوة القرآن، لعل الله أن يشفي به قلبك، فإن فيه شفاء للناس. فاجتهد يا عبد الله في طرد هذه الوساوس، واحذر ثم احذر أن تتحول تلك الوساوس إلى شكوك، فإنها حينئذ يصعب علاجها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم مبارك بعلمكم معكم. يقول السلف: من النبي الذي أنبهرنا طلاب العلم بها في علم العقيدة؟ من النبي باب الترجمتين باب الأسماء والصفات، ومن هم الذي أنبهرنا بحفظها؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة ولا شيء من الاختصار.
الكتب كثيرة بالعقيدة، و يعني لو بدأنا من الكتب الأوائل التي ألفت في العقيدة مثل كتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب أصول الشرع خاض أصول السنة والجماعة للألكائي، والإبانة لابن بصر العبري، ومقدمة السلف بن أبي زيد القيرواني، والعقيدة الصحاوية، عقيدة الشافعي، عقيدة المزني، وكذلك شرح السنة البغوي، وكذا كتب التفسير التي تعنى بالأثر كابن جرير بن كثير والبغوي عن التنزيل، كذلك كتب شيخ ابن تيمية مثل الوسطية والحموية والتدمرية وغيرها من رسائله رحمه الله تعالى. ثم نأتي إلى كتب شيخ ابن تيمية، كتب شيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما بماذا تبدأ؟ فأنصحك أن تبدأ بأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد مجردا، يعني تبدأ بكتاب الأصول الثلاثة، ثلاث أصول، وكتاب التوحيد المجرد، ثم تضيف شرحه المختصر وهو القول السديد للإمام ابن السعدي رحمه الله تعالى، ثم تتوسل بالشروح، تنتقل بعد ذلك الشروح. ونحو ذلك. هذا بالنسبة للعقيدة. أما كتب الفقه فأنصح أن تبدأ بالملخص الفقهي، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وفي كتب الكتب العامة المرجعية الطيبة تقرأ كتاب رياض الصالحين، حبذا لو حفظت الأربعين النووية، كل هذا بعد حفظ القرآن الكريم والجد والاجتهاد في فهمه أيضا بالرجوع إلى كتب السلف الصالح. نعم. إذا كان الأمر قد إذا كنت قد تأكدت من الأمر فأعد الوضوء، وإن كان مجرد وساوس فلا تلتفت إليها، تأتي كل مرة لا تلتفت إليها. والبعض من الناس الموسوسين يقول أنه يعصر ذكره لينظر هل بقي في داخله شيء بعد أن يتوضأ وكل شيء، ويجلس نفسه، وإذا خرج وأحد بشيء أخذ يدخل شيئا في رأس ذكره. هذا مر بي قبل أيام ليتأكد من أنه ما بقي فيه شيء لزوجة. هذه وسوسة يمليها عليك الشيطان، إياك أن تستسلم لها. قال إلا اللهم إلا أن كان شخص مصاب بالثلث فعلي أن يتحفظ ويتوضأ لكل صلاة، يعني يلبس شيئا واقيا وعلي أن يتوضأ لكل صلاة. أما من ليس عنده ثلث إنما يعني يحس ببعض الأشياء اليسيرة فعلي أن يتنظف أولا ثم لا يلتفت إلى هذه الوسوسة. نعم. وعليكم السلام.
عندما طلع الأنبياء أهل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، هل أحيا الله عز وجل الأنبياء؟
الله أعلم، لا ليس عندي جواب. نعم.
هذا
أيضا هذا أحيلكم فيه إلى المساجد العلماء. إذا خشيت على نفسك فابتعد عنه. نعم، إذا خشيت على نفسك أن يجربوك فابتعد عنه، لأن أهل البدع يجربون وقد يؤثرون. إذا كان السلف بعضهم يغلق أذنيه إذا سمع بعض أهل المبتدع يتكلمون، جاء اثنان إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال ولا آية. قالوا فحديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا حديث. قال أحد الجالسين يا أبا بكر هل استمعت إليهما لعلهما يستفيدان؟ قال أخشى أن يذكر شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. ويبدو أن هؤلاء مقصود بهم الذين عرف أمرهم وعرف أنهم مبتدعة بالفعل وبنوا بدعتهم منهجهم على البدع، مثل هؤلاء يبتعد عنهم أصلا. أنا ما لا أقصد أن الهجر يترك للعلماء بأنك أنت تنخرط معهم وتجلس معهم و تؤكلهم وتشاربهم وتختلط معهم حتى يأتيك خطرهم، لا أعني هذا. أقول الذي يقيم كون هذا من المبتدع المؤصلين أم لا هم العلماء. أما إذا خشيت على نفسك فابتعد عنهم كليا. نعم. وماذا يفعل غير القزع؟ هل يعمل تلك التشبهات؟ الأولى أن يبحث عن طريق آخر، والله ييسر أمره ويسدد دينه، بدلا من الجلوس في هذا المكان الذي يعرضه لأن يقبض ثمنا محرما لبعض الأشياء المحرمة، فيترك هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. عندما اقترضت اقترضت بفوائد ربوية، هل اشتريت بضاعة بالتقسيط؟ فإن كنت قد اشتريت بضاعة بالتقسيط مع زيادة الثمن تختلف عن ثمنها حالا، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وهي مسألة التورق وصحيح جوازها بإذن الله. وأما إن كنت يعني أخذت قرضا نقود، مثلا اقترضت مثلا 1000 على أن تردها 1500 فهذا هو عين الربا، تبتعد عنه وتخلص منه بكل ما تستطيع، حتى لو أنك يعني تقتله من أجل أن تنتهي منه فيكتفون برأس المال، تجتهد في ذلك لعلهم يكتفون برؤوس أموالهم وأنت تخلص منه وابتعد عنه. نعم.
هذا السائل متردد سنة حين يريد النصيحة والتوجيه ويسأل: لقد أسلمت وأنا متزوج وعندي أبناء وأبواي كافران ولا يعتبرنا إنسان في سلوكهما، فضيلة الشيخ كيف أتعامل معهما وكيف تكون العلاقة بينهما وبين أبنائهما؟
أحسن إليهما في الدنيا واجتهد في دعوتهما إلى الإسلام، وأحسن إليهما في أمور الدنيا من العطاء والوصل والنفقة إن كانت ليس عند منفقة ونحو ذلك، يعني يجتهد في أن تحسن إليهم وتصاحبهما في الدنيا معروفا كما أمرك الله تبارك وتعالى، ولا تقسو معهما بل اجتهد لعل الله أن يحذف الإسلام في قلبيهما، وكذا معاملة أبنائك نفس الحكاية. نعم. أبنائك يعني هل هم كبار أو صغار؟ كانوا صغار ربهم على الإسلام، وإن كانوا كبارا ولم يسلموا فأنت تبتعد عنهم و يعني تدعو لهم وتحاول أن تبصرهم لعلهم يسلموا إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا شاب تزوجت منذ سنة وأعلم خارج بلدي، وعندما أردت أن آخذ معي زوجتي إلى البلد الذي أعمل فيه رفض أبي رفضا شديدا وقال إن أخذتها فإني غير راض عنها، فما العمل إليه هل يعتبر تفيان الحقوق علما بأنني أريد أن أعرف نفسي عن الكرامة؟
علما بأنني أعرف شوانا
تقول: أنا سابق تزوجت من بوتان وأعمل خارج بلدي، وعندما قررت أن أخذ معي زوجتي إلى البلد الذي أعمل فيه رفض أبي رفضا شديدا وقال إن أخذتها فإني غير راض عنها، فما العمل يا شيخ وهل يعتبر احتياما في ذلك العقوق علما بأنني أريد أن أعرف نفسي عن الحرام؟
اجتهد في اقناع والدك بالتي هي احسن، وان لم يقتنع فلا ينبغي له ان يفرض عليك هذا الامر، خذ زوجتك ولا حرج عليك وليس هذا من العقوق، لكن اجتهد ان تمهد الامور وان تحاول اعطاءه ما وجدت الى ذلك سبيلا، فان اقتضى على موقفه هو مخطئ، لك ان تاخذ زوجتك و أن يعني تأخذها للبلد الذي أنت فيه ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: أنتم يا فضيلة الشيخ قد بينتم بما فيه كفاية فيما يخص تعامل الإخوة السلفيين بعضهم البعض مع بعض من حيث خلق الدين والرحمة وعدم التصرف في التشجيع والتذكير وغير ذلك، لكن شيخنا هناك بعض إخواننا بعض إخواننا الذين نحبهم لله نراهم يخالطون من هو من نجده غير سلبي أو قريب من نجد سهل التكذب عدة سنوات بدعوى الرب
عندما ندعو إلى اللين والرفق والتخلق بالأخلاق الفاضية مع الموافق أو مع المخالف، فإننا لا نعني التنازل عن المنهج الحق، بمعنى أن التعامل مع المخالفين باللين والرفق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا تعني أنك تكثر سوادهم أو تمارس بعض طقوسهم المخالفة للشرع، أو يستغلونك للدعاية في محلتهم، أو يكون عملك معهم دعاية لهم في تكثير سوادهم، لا سيما الجماعات الحزبية المشبوهة الذين خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة، كجماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات التكفيرية مهما كانت تسمياتها. فإني سبق أن قررت لكم كما بين علماؤنا أن الإسلام جماعة لا جماعات ومنهج لا مناهج، فكوني أقول والله أنا أخرج معهم من أجل أن أصلحهم وأنا أجلس معهم وأكلهم وأشاربهم وأضحك معهم وربما شاركت في طقوسهم، هذا ليس من منهج السلف الصالح أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهؤلاء ممن يخوضون في الآيات بغير علم. ففرق بين أن تتعامل معهم وتدعوهم إلى الله باللين والحكمة، وبين أن تتنازل عن ثوابتك وتنخرط بصفوفهم وتجلس معهم صباح مساء ولا تنكر شيئا من منكراتهم مقابل أن يرضوا عنك، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا هو الذي ينبغي التنبه له. ولكن لو وجد أخ ما فهم هذه الحقيقة وهو صاحب توجه سليم في الجملة واغتر ببعض الجماعات ونبه فلم يرجع، هذا يترك وشأنه ولا يكتب على أهل المنهج الحق. أما إذا كان لم يتضح له الأمر ولم يتضح له الطريق ولم يتضح له ما عليه هذه الجماعة وهو مبتعد عنه أيضا، لا يعني وإنما قد يكون عنده شيء من عدم الفهم لقضايا معينة، فهذا يتأنى به ويجتهد في نصحه ولا تضخم الأمور التي تصدر منه، بل يجتهد في رده إلى المنهج الحق. نعم.
سأل الله عليكم هذا السائل المسؤول قضية ما معنى تلاقي شيخ جبران رحمه الله تعالى في الرياض أصله في الأرض وآخره في الجنة وهو موجود في تاريخ عقيدة السنة والجماعة؟
والله ما سمعته، لو سمعت يعني تحتاج أن أسمع هذا الكلام، لكن شيخنا حفظه الله رحمه الله يعني لعله إن كانت هذه العبارة بعينها موجودة يعني أنه يبدأ من بداية النار، والله أعلم من حيث هل ما ورد شيء يحدد من أين يبدأ الانطلاق لعبور الصراط، ولو استفصل الشيخ رحمه الله لبين هذا، فيحتاج أن نسمع الشريط لعله حصل فيه ما بدر أو شيء منها. أما كون يقال انطلق من الأرض هذا يحتاج إلى شيء من المراجعة والتثبت. نعم.
هذا سائل يقول: ما صحة قولي أن قول الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم هو الشفاعة؟
الله أعلم، الدعاء لهم ولغيرهم، فلعل الله أن ينفع بدعائهم هذا من شاء أن ينفع من المؤمنين. نعم.
هذا الرسول كيف يكون الميزان؟ هل هو
مثل ما عندنا؟ ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، أما الشكل والموضوع فلا كيف، أي لا نعلم بالكيفية. العلم بكيفية عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يهمنا الإيمان بأن هناك ميزان وأن له كفتان كما جاء في الحديث، وأنه أدق ميزان خلقه الله عز وجل، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أما كنه وشكله ومن أي خامة هو هذا يوكل علمه إلى الله. نعم.
هذا الله إليه. هذا الثالث يقول: ما معنى قوله تعالى عن الجنة والنار خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما جاء ربك نرجو كفايتنا؟
هذا الاستثناء يقصد به أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وهناك أقوال أخرى، منها أن يقال ما لبثوا في الدنيا، المستثنى هذا يعني ما لبثوه في الدنيا، وقال آخرون مدة عرصات القيامة والحساب والميزان والحوض وما إلى ذلك، وقال آخرون غير ذلك. لكن الذي يظهر الله أعلم أن المقصود بالتقييد هنا بالمشيئة بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أن الجنة والنار تقنيان البتة، وهذا لم يقل به أحد، بل هما لا تقنيان ولا تبيدان كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة، مثل قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، ومثل قول الله تعالى لا يبغون عنها حولا، ومثل قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا بالنسبة للنار أيضا، ومثل ذبح الموت الذي ذكرناه اليوم بين الجنة والنار. ويقال يا أهل النار يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فمقصود لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يكفي هذا، إن وجدت سبيلا إلى التتلمذ على المشايخ، فإن لم تجد سبيلا فخذ كتبهم وأشرطتهم وارجع إليهم فيما أشكل عليك. أما الذي يكتفي بالكتب وهو قادر على لقاء المشايخ والعلماء، فمن كان علم كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم.
هذا الثالث يسأل عن
لا يجوز أن يقال جاءت الأقدار، المشيئة تنسب إلى الله جل وعلا، والقدر هو عام تدخل فيه المشيئة، كما لا يجوز دعاء الصفة أن تدعو صفة الله جل وعلا، ولا تقول قل قدر الله كذا وكذا، أما كلمة شاء في الأقدار لا يجوز أبدا في حال الأحوال. نعم. صدفة أو فجأة لا تنبغي ولا تليق، وإنما قل صاد وافق قدرا حصل لكذا، ووافق القدر الذي قدره الله عليه أن حصل كذا. نعم.
قول بعض ما تفعل الله أنه يفعل كذا.
الله يبعد عن هذه الألفاظ أولى. وإلا لعله يقصد يعني أنني ما كنت أنني فوجئت بهذا الأمر الغريب. لكن الأولى هو البعد عن مثل هذه العبارات. نعم. أحسن
الله منكم هذا المشهود الذي لا يجيب أن تختلف عن أسئلة قبل ثلاثة، هل هو مسلم عاقل أم منافق أم كافر؟
يبدو أن الذي لا يجيب هو الكافر، وأما العصاة فقد يسألون عن أشياء أخرى اقترفوها فيعني يجازون عليها، أما الذي لا يعرف الله ولا رسوله ولا الدين فهو الكافر. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول ما الدليل على أن الميزان له وزن؟
لا يحضرني دليل على موضوع اللسان، لكن دليل على الكفتين وهو حديث البطاقة، وأما كلمة اللسان فيحتاج أن يراجع. نعم.
هذا
لا، الذي يسقط ويصعد هم عصاة المؤمنين، أما أولئك يكردسون من البداية تقطفهم كلاليب جهنم فيكردسون في النار والعياذ بالله من بداية الصراط ولا يحضرون شيئا منه بالنسبة للكفار. أما المؤمنون فيمشون على قدر أعمالهم، حتى أن منهم من يزحف زحفا، ومنهم من يزحف سهما، ومنهم من يسقط ويسقط. نعم.
الذي قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد أنه يحكم
الصرف. الشرك الأصغر ما سمي شركا وليس ولا يصل لدرجة الشرك الأكبر. أما السؤال بالجاه فهو بدعة من البدع التوسل، من أقسام التوسل البدعي، وهناك من يطلق على جميع المعاصي والذنوب شرك أصغر لأنه اتباع للهوى وعبادة للهوى، لكن الأولى أن يقال الشرك الأصغر ما سمي شركا ولا تنطبق عليه أمور الشرك الأصغر الأكبر، فأدق ما يقال فيه أنه توسل بدعي أسألك بجاه الرسول أو بجاه زيد أو عمرو. هنا يقال ان المقصود هو ماذا؟ هو انه شرك، انه توسل بدعي يختم صاحبه، ولكن لا يقال انه يخرج من الدين. نعم.
الله عليك. هذا لا
لا يقال إن أحد من العلماء يقول هذا، السؤال فيه خطأ، لم يقل هذا أحد من العلماء، وإنما قاله بعض المتعالمين. أما جهم فهو كافر، وكذلك ابن عربي ومن سار في ركابه من الناس، وتعرف أن بعض المتعالمين وصل بهم الحال إلى أن يقولوا إن إبليس لم يكفر بعد. إذن من الكافر؟ ما بقي كافر على وجه الأرض فدم حتى إبليس ما كفر. فهذه العبارات خطيرة جدا، عبارات هذه خطيرة. أما العلماء حكموا على جهم بالكفر، وكذلك على ابن عربي وأشكاله، وعلى الحلاج، وعلى ابن سبعين، وعلى بن الفارض وغيره، لأنهم باطنية كفار يعبدون غير الله غير الله الحقيقة، يعبدون كل شيء، يعبدون التراب والأرض والإنسان والحيوان، بل يعبدون حتى ما يستحيى من ذكره. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: يا أمة معبودها ماذا؟ موطوؤها. لأنهم يدعون أن أعلى درجات الوحدة مع الله والعبادة هي لحظات مضاجعة الرجل لأهله والعياذ بالله، يرون أن هذا قمة العبادة وكله قمة الوحدة مع الله جل وعلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من هنا يعني لا شك أن جميع فرق الباطنية كفار بدون استثناء، وكذلك الجهمية الأولى. أما الذين عندهم تجهم لا، هؤلاء عندهم شبه، ينظر إذا أزيلت عنهم الشبه وقيمت عليهم الحجج يلحقون به، فلن يرجع يلحقون به. هذا لم يقل به كما قلت يعني أحد من العلماء المعتبرين الذين يرجع إليهم ويؤخذ العلم عنهم، أبدا لم يقل بهذا أحد. لذلك نتنبه، ما ننسب كل شيء إلى العلماء، نقول يقول بعض العلماء، لأن هذا يروى عن بعض أصحاب الطرق وأصحاب الجهلة والأنصاف المتعلمين. نعم. أنت لا تدخل معهم بالتنظيم، وأما الدراسة فإن لم تجد سبيلا إلى ذلك إليها إلا بالدخول بمدارسهم، وتحصنت بالعقيدة الصحيحة، فيعني قد يكون هذا أمر باب الضرورة لدخول مدارسهم، مع أنك يجب أن تبذل قصارى جهدك في البحث عن غيرهم. أما إذا كانت مدارسهم تشتمل على عقائد فاسدة يلزمونك بتبنيها فلا تدخل معهم أبدا، ولا تدخل دراسة، يعني كانوا يلزمونك بتطبيق ما في مدارسهم من العقائد بأن تقرر أن الله ليست له صفات ولا أسماء، أو تنفي أسماء الله وصفاته، أو مثلا تنفي بعضها، أو نحو ذلك. هذا هو الذي يجب التنبه، هذا الأمر فيه خطورة جدا. لكن إذا كانت تدرس، إذا كانت دروس عادية لا تؤثر عليك في عقيدتك ولا تكسب عقيدتك، لا بأس أن تدرس في تلك المدارس، لا يوجد بديل. نعم.
هذا سائل من الأنفاق المالية التي تنتشر عبر الرسائل
نعم.
العبارة الأولى: اللهم هبني من محمد الشفاعة.
اللهم إيه؟
هبني من محمد الشفاعة.
العبارة الأفضل أن يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبي. اللهم ارزقني شفاعة نبيه. وكلمة محمد فيه شفاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما يذكرونه إلا مقرونا بالوصف الرسالة. اللهم شفع لي نبيا، اللهم ارزقني شفاعة نبيه. نعم.
العبارة الثانية: اللهم هبني من خزائنك رفقا ومن عرشك عزا.
لا أعلم مستندا لهذا الدعاء، ولكن العزة تطلب من الله نفسه، تطلبها من رب، من الله عز وجل. اللهم أعزني بعزتك وأكرمني بطاعته ونحو ذلك. كأنك تذهب للعرش وتسأل يعني من العرش تلك العزة، هذا لا يسأل، إنما اسأل العزة من الله. فإن العزة يبتغون عندكم العزة فإن العزة لله جميعا، فسأل العزة من رب العزة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن
الله إليكم، هذه بعض الأسئلة حول ذلك. دائما نقول هل يمكن
هل يمكنك تسمية ابنتك تسنيم؟ والله يا أخي هذه الأسماء الحديثة أرى أن الأولى البعد عنها، لأن فيها غلوا وفيها مبالغات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب رضي الله عنها خشية الغلو والمبالغة، فالأولى أن نتجنب هذه الأسماء، كذلك اسم إيمان واسم أمل ونحو ذلك، كذلك يعني جنة وجنان وذلك، الأولى البعد عن هذا وعدم المبالغة. نعم.
هذا يقول
إذا كان هذا المال خاليا من الربا وحال عليه الحول عندك ولم تبني وأنت قد ملكت ملكا تاما وليس عليك دين يقابله ففيه الزكاة، أما إذا كان الدين عليك يستغرقه فلا زكاة فيه. إذا كان الدين الذي عليك يستغرقه فلا زكاة به. نعم.
هذا سائل آخر أرسل يقول لدي ابن عمره 4 سنوات، كلما مضيت بالليل مر بين يدي على رأس من ملوك الفطرة، فهل يلزمني منعه؟
لا 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 يلزمني منعه، هذا طفل صغير لا يؤثر. نعم.
هذا سائل آخر أرسل يقول أنا أعرف
صلي مقيم إذا أزمعت الإقامة هذه الفترة الطويلة السنة والأشهر الطويلة، فالأولى أن تصلي مقيما إلا ما دمت في الطريق فإنك تصلي صلاة مسافرة. نعم. وهذه أسماء غريبة، يعني هي اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، غيرها إلى فاطمة، زينب، رقية، حمنة، ليلى، سلمى، سمي من هذه الأسماء. أما الأسماء اللي فيها مبالغات، يعني بعض الناس يروى أن بعض إخواننا في شرق آسيا يفتح القرآن فأي اسم يقع عليه نظره يسمى به، إلى درجة أنه وقعت عينه على جهنم فسمى ابنته جهنم. هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا. عليك بالأسماء أيضا، الأسماء الفرنج جنبها، أسماء العاجم، أسماء الفرنج الذي يسمى بالكهيارة ولا سريال ولا سوسن ولا ويعجب بهذه الأسماء، هذا ما يجلس، هذا فيه يعني يدل على أنه معجب بأسماء الكفار وهو يأتم بهذا. فسمي يا أخي، سمي الأسماء العربية الإسلامية الأصيلة، سمي مريم، سمي زينب، سمي فاطمة، سمي حفصة، سمي القضية. ومن أعجب العجب أذكر لكم أن أحد الموظفين في احدى دوائر الاحوال المدنية جئت لألحق اسم بنتي واسمها اروى، فكان يسأل قال نحن عندنا تخمين ما نسجل الاسماء الاعجمية، فهل الاروى اسم عربي؟ قلت لا، ليس عربيا فقط بل انها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد من الصحابيات كلهن بهذا الاسم. فعجيب جدا، يعني تجده لو سئل عن الاسماء الاخرى يعرفها، لكن الاسماء العربية الفصيحة لا يعرفها ولا يهتم بها. فاختر لبناتك وبنيك الاسماء العربية الاسلامية الاصيلة، وابتعد عن الاسماء التي فيها تشكك او فيها غلو ومبالغة. نعم وصل شيء. نعم
هذا المسؤول لم يكن في بارك الزهر اي قتل الزهر من دون التنين اللون الاحمر او الاخضر، وما هي عوارض الاطفال دون التنين؟
اللون ليس يعني مؤثرا في حد ذاته، وانما هل هذا الثوب او اللباس معروف بانه للبنت ام للذكر او للانثى، فالتشبه في ان يلبس شيئا من ملابس النساء او يلبس النساء شيئا من ملابس الذكور، اما اللون في حد ذاته ليس يعني فيه مشكله، وان كان البياض هو الافضل. نعم
هذا دائما نقول هل كان السلف ينكرون زيادة اللفظة غير مفهوم في كلام الله عز وجل وفي القرآن؟
نعم، بل صاروا يوجبونها بعد أن انتشر القول بخلق القرآن، فيقولون القرآن منزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، والسبب في ذلك أن المتكلمين يقررون بأن كلام الله مخلوق، فحتى لا نقع فيما وقعوا فيه، وحتى نبين للناس الذين قد يجدون كتابات المتكلمين لا بد أن نبين، وهذه مؤلفات السلف أمامكم دائما يقولون القرآن كلام الله الذي سمعه جبريل من الله تعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق، لفظه ومعناه سواء تلي بالألسن أو كتب في المصحف الصاحب أو حفظ في الصدور فهو كلام الله غير مخلوق. ينبغي أن نتنبه لهذا حتى لا يعني نقع في شباب أولئك. لعلنا أكثر السؤال الأخير نشان في سؤال مهم يتبيه ونكتب به. وصل شيء؟ طيب نعم طيب
صدر من بعض الكتاب أن المنارة الشرقية التي ينزل بها عيسى عليه السلام هي جامع المؤمن، فهل هذا صحيح؟
الله أعلم، لا أدري والله. نعم.
تقول هذه الأخت عبر شبكة: أنا أخت متزوجة وزوجي ليس من ملتزم، كما أنه أعتبر مني سنا فرق أو الفرق 40 سنة، ليس بيننا أي علاقة يقبلها، أنا مشتبهة وطابرة خوفا من المعصية ورعاية له كمسلم، لكنه لا يعترف بي إلي في المعاشرة، وأنا طابرة لأنه مصدر مالي ومساعدتي في أهلي، حيث نويت الطلاق، الكل عارف.
نويت طلب الطلاق، هي لا تطلقها. نصحك لها حيث نويت طلب الطلاق. نعم.
تقول أنا الفراغ الكل عارف على اعتبار أنني أنانية لا أفكر فيه وأفكر فقط في نفسي، وهذا التفكير أعطاني أتوجه لله بالدعاء والتضرع لأنني كثيرة في بين مسلم يحتاج لمساعدته وبين أهله ينتظرون مساعدته وبين أهل المحبة أطول للدولة السلفية في سنه وحياة دولية سعيدة حمدا
لله. نعم نعم نعم.
ينبغي أن أنصح الإخوة والأخوات أن لا يكون الزواج متعلقا بغرض دنيوي البتة، وإنما يجب أن يكون مبنيا على الأسس الشرعية المبني على الزيمومة وتحقيق الغرض من الزواج والتي منها الحبة منها الإحباب والتحصيل والسد. فينبغي للمرأة المسلمة لا تقدم على مثل هذا الزواج، فسيما أنها تقول أنها شابة وقد تعرض نفسها للفتنة. أما ماذا تفعل الآن؟ فإني أولا أوجه النصح لأهلها أن يتقوا الله فيها وأن لا يلجئوها إلى مثل هذا، والله تبارك وتعالى سوف يرزقهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما ما يتعلق بها ماذا تفعل، إن كان هي ذكرت أنه لا ليست هناك العلاقات الزوجية ليست قائمة بينها وبين زوجها، فإن كانت تخشى على نفسها العنت يجب أن تطلب الطلاق فورا لتتزوج من هو كفء لها بمن هو كفء لها. إن كانت لا تخشى على نفسها المعصية والذنب وأرادت أن تصبر فلتصبر، سيما أنها قد أقدمت باختيارها على هذا الزواج. إذا كان صبرها لا يعرضها للفتنة ولا يعرضها للوقوع في المعصية، أما إذا كانت تخشى على نفسها يجب أن تطلب الطلاق فورا. وأهل العلم يقولون بالفتح في مثل إذا وصل الرجل لهذه المرحلة وخافت المرأة على نفسها لها أن تطلب الطلاق شرعا، فترفع أمرها إلى القضاء لعله يبت في أمرها، أو تحاول معه لعله يطلقها بالتي أحسن دون الحاجة إلى المرافعة إلى القضاء، وتلجأ إلى الله عز وجل. ونسأل الله أن يفرج عنا وعنها وأن يهدي أهلها لئلا يوقعوها بمثل هذا الحرج. أيها الإخوة في الله، الحديث معكم لا يمل، والله هذه الأيام التي قضيتها معكم إنها من أسعد أيامي، لكن لدينا ارتباط في دورة أخرى في منطقة جيزان ثم الطائف، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه، ولا تنسوا أخاكم من طال دعائكم في ظهر الغيب، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأمر
لا يحتاج إلى
هذا.